السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية.
إذاعة العراق الحر، مستمعينا الكرام، نحييكم أجمل تحية أينما كنتم، وهذه دعوة مفتوحة لمتابعة فقرات برامج إذاعتنا لهذا اليوم، والبداية مع ناظم ياسين ونشرة بأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التقى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مكتبه في بغداد الاثنين نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان، وأفاد بيان صحفي بأن المالكي أكد خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة في جميع المجالات وتفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتكثيف العمل المشترك نحو توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية. كما نقل عنه القول: لا يمكننا التحدث عن تشكيل حكومة لا تشترك فيها جميع الأطراف، ولا يمكن استبعاد أي طرف من العملية السياسية. من جهته أكد المسؤول الأمريكي ثقته بقدرة العراقيين على تشكيل حكومة الشراكة الوطنية المرتقبة، كما جدد دعم بلاده للحكومة العراقية في كل ما تبذله من أجل الحفاظ على أمن العراق واستقراره. رحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة آد ملكرت الاثنين بإجراء عملية إعادة العد والفرز اليدوي بأسلوب صحيح، وأفاد بيان صحفي لبعثة الأمم المتحدة ينامي بأن ملكرت أشاد بعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لضمان نزاهة العملية الانتخابية، إضافة إلى جهودها فيما يتعلق بإعادة العد والفرز بأسلوب منظم ومهنيا وشفاف على حد تعبيره. كما دعا ملكرت الأطراف كافة إلى الانخراط فورا ودون أي تأخير في اتصالات جدية لتشكيل الحكومة الجديدة. أعلن الناطق باسم قيادة عمليات بغداد قاسم عطا الاثنين اعتقال اثنين من كبار قادة التنظيم الذي يعرف باسم دولة العراق الإسلامية، أحدهما سعودي والآخر جزائري. وصرح عطا في مؤتمر صحفي بأن المعتقل الأول يدعى عبد الله عزام صالح القحطاني الملقب بسنان السعودي، أما الثاني فهو طارق حسان عبد القادر الملقب أبو ياسين الجزائري، والذي قال عنه:
كان مكلف باستطلاع مكان تفجير وزارة الخارجية في تفجيرات الأربعاء الدامي، أيضا اشتراك في عملية سرقة شركة النيبال للصيرفة في عام 2009، والحادث أدى إلى استشهاد عدد من العاملين في الشركة وسرقة مبالغ مالية كبيرة. كان مشترك بسرقة محلات بيع المصوغات الذهبية في منطقة شارع فلسطين عام 2009، والاشتراك أيضا بعمليات إرهابية، العديد من العمليات. النقطة المهمة والأخيرة هي تولي هذا الشخص منصب مسؤول السرقات لتنظيم القاعدة في بغداد.
أعلن في بغداد الاثنين أن وزارة النفط العراقية وقعت عقدا مع تحالف شركات صينية وتركية لتطوير مجموعة من الحقول النفطية العملاقة في محافظة ميسان. وفي إعلانه ذلك قال وزير النفط حسين الشهرستاني إن شركة نفط ميسان وقعت مع ائتلاف شركة سونك الصينية وشركة النفط الوطنية التركية عقدا لتطوير حقول محافظة ميسان القريبة من الحدود الإيرانية، وهي بازرجان والفكة وأبو غربة. وقعت إيران والبرازيل وتركيا اتفاقا الاثنين في شأن تبادل الوقود النووي، وقالت طهران إنها وافقت على مبادلة 1200 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب بوقود نووي عالي التخصيب يمكن استخدامه في مفاعل للأبحاث الطبية. الناطق باسم الخارجية الإيرانية صرح بأن التبادل سيجرى في تركيا، مضيفا أن بلاده سترسل الوقود المنخفض التخصيب إلى جارتها في غضون شهر. من جهته قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في تصريحات لرويترز إن بلاده ستواصل أنشطة تخصيب اليورانيوم بما في ذلك إنتاج يورانيوم مخصب لنسبة 20% حتى بعد التوقيع مع تركيا والبرازيل على الاتفاق. أوصت مجموعة من كبار الخبراء في تقرير نشر لإثنين أوصت حلف شمال الأطلسي ناتو بضرورة تحقيق النصر في حرب أفغانستان وتوسيع العلاقات مع روسيا ومجابهة تهديد الصواريخ الإيرانية. توصيات المجموعة المكونة من 12 خبيرا برئاسة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت وردت في سياق تقرير عن الاستراتيجية المستقبلية. وقال الأمين العام لحلف الناتو أندرس فو راسموسن إن التوصيات تحدد التهديدات الأكثر إلحاحا التي تواجه الحلف. من جهتها قالت أولبرايت:
أعتقد أن الأمر كان واضحا جدا بأن تحالفا في القرن 21 بحاجة إلى بعض التعديلات لكون التهديدات مختلفة تماما. وأنا أشبه هذا الأمر قليلا بأنه تجديد لتعهداتنا، إذ ليس بوسع حلف شمالي الأطلسي أن يجعل مخاطر القرن 21 تفرق بين الزعماء وتضعف تصميمنا المشترك. ومن الأهمية بمكان أن ندرك في هذه المرحلة من نكون وكيف سننفذ عملياتنا.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، نحييكم من جديد وندعوكم إلى متابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر، حيث تتابعون عقب هذا الاستعراض آخر تطورات ملف العراق الإخباري، والذي يتناول الخطوات التالية للعملية السياسية بعد إعلان تطابق النتائج المعلنة في عملية إعادة العد والفرز مع ما أعلن في حينه، وكذلك وضع تنظيم القاعدة وباقي المنظمات الإرهابية في ضوء الضربات المواجهة لها ومحاولتها إعادة ترتيب أوضاعها. وفي فقرة تقارير المراسلين سنتابع ردود الفعل على التوجهات نحو دمج وزارتي الكهرباء والنفط في وزارة موحدة تسمى بوزارة الطاقة لتجاوز الخلافات بينهما والتي انعكست على واقع الخدمات للمواطنين. مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم أوقات طيبة مع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر. سيداتي سادتي، الآن ندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري بصحبة الزميلة سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: اعتقال المزيد من عناصر القاعدة وسط توقعات بأن تطول الحرب ضدها في العراق، دعوات للإسراع بتشكيل الحكومة وتحذيرات من حرب أهلية. فيما تواصل القوات العراقية ملاحقة عناصر تنظيم القاعدة في العراق، يسعى هذا التنظيم إلى إعادة تنظيم صفوفه، بينما يتوقع مراقبون ومتابعون للشأن العراقي أن تطول الحرب ضد تنظيم القاعدة. وقد توعد الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا الزعيم الجديد لما يسمى بدولة العراق الإسلامية أبو بكر البغدادي بملاقاة نفس مصير أبو عمر البغدادي وأبو أيوب المصري اللذان قتلا في عملية عسكرية منتصف الشهر الماضي. وكان تنظيم دولة العراق الإسلامية أعلن الأحد اختيار أبو بكر البغدادي الحسيني القرشي أميرا للتنظيم، وأبو عبد الله الحسني القرشي نائبا له ووزيرا أول، ليحل الزعيمان الجديدان محل البغدادي والمصري. اللواء قاسم عطا، وفي مؤتمر صحفي عقده الاثنين أعلن عن اعتقال قياديين عربيين من تنظيم القاعدة خلال عمليتين أمنيتين منفصلتين في بغداد، مبينا أن المعتقلين مسؤولان عن تنفيذ عمليات سرقة لتمويل التنظيم والتفجيرات التي ضربت بغداد في عام 2009، فيما أكد عطا أن أحدهما سعودي ويدعى عبد الله عزام القحطاني الملقب سنان السعودي، وكان يخطط لتنفيذ عمليات خلال بطولة كأس العالم في أفريقيا بالتنسيق مع أيمن الظواهري.
كان يخطط بالتنسيق مع مناف الراوي لتنفيذ عمليات إرهابية لاقتحام المصرف الاقتصادي الإسلامي في منطقة المنصور وتفجير مراقد الأئمة الأطهار في مدينتي النجف وكربلاء المقدستين، التخطيط لتفجير مناطق منتخبة من بغداد في جانبي الكرف والرصافة بهدف إثارة الفتنة الطائفية، وأيضا التخطيط لعمل إرهابي في جنوب أفريقيا أثناء كأس العالم بالتنسيق مع الإرهابي أيمن الظواهري.
اللواء عطا أكد أن تنظيم القاعدة في العراق يعاني من أزمة مالية، لذا فهو يلجأ لعمليات السرقة والابتزاز، بينما يرى مراقبون ومتابعون للشأن العراقي أن تنظيم القاعدة ما يزال قويا في العراق ويحاول إعادة تنظيم قواته، خاصة بعد مقتل واعتقال عدد من قياديه في الأشهر القليلة الماضية. إذ يؤكد سعد مطالبي المستشار في الحكومة العراقية أن القاعدة لم تنتهي في العراق رغم أنها اليوم أضعف، ويرى بأن عملية التخلص من هذا التنظيم عملية معقدة.
لا، القاعدة لم تنتهي في العراق، القاعدة لا زالت قوية، خلقت جذور في العراق وخلقت موضع قدم في العراق. عملية التخلص من تنظيم القاعدة قد تكون عملية طويلة في الزمن، يعني حتى في الدول المتقدمة أمنياً لا زالت تعاني هذه الدول من تنظيم القاعدة. على سبيل المثال السعودية، العربية السعودية لا زالت تعاني من تنظيم القاعدة وتعاني من اختراقات مهمة. على أي حال التنظيم هذه يعني المحاولة الأخيرة بالتنظيم أعتقد بطريقة أو بأخرى هي زجت بعناصر غير يعني غير عالمة بالشأن العراقي، وقد تكون بعيدة عن تفاصيل وضع العراقي المعقد، فلا أعلم ما هي فعاليتها وهل ستنتهز هذه القيادات نفس السياسة السابقة. هذا موضوع يجب أن ننتظره. بصورة عامة القاعدة اليوم أضعف مما كانت عليه قبل 3 أشهر، لكن كما قلت لا زالت تشكل خطر كبير.
ومن المناطق التي كانت تعتبر قاعدة للتنظيمات المسلحة في العراق وخاصة تنظيم القاعدة في بلاد النهرين محافظة الأنبار والموصل وديالة، وتتواصل في هذه المناطق عمليات التفتيش والملاحقة والاعتقال. ويؤكد مدير إعلام شرطة الموصل العميد سعيد أحمد أن القاعدة ما تزال موجودة في الموصل إلا أنها ضعيفة وعاجزة عن القيام بأي عملية.
الإرهاب ما منتهي بالموصل حتى نقول انتهى يعني، لا موجود، لكن يعني بالموصل أصبحت مناورته 10%، مناورته صارت 10%، ما ظل مكان يعني يلجأ إليه، ما ظل مكان يؤويه، خاصة المواطنين اللي هم دي يخبرون على العقوبات الناسفة. قبل لا كان المواطن ما متحاول، بس هسه لا متحاول. هم شنو يجون يعبرون من سوريا على العراق ويجون على الموصل؟ يعني حتى ذا هم موجودين، حتى ذا مثل ما يدعون هم موجودين، بس ما يقدر يسوون شيء. يومية تفتيش، يومية مداهمات، يومية، بس لحد الآن ماكو شيء يعني، ولا عندنا قلق من وجودهم بالموصل. يعني إذا ما منتهين فما عندهم نشاط، ما يقدرون يسوون شيء لأنه الجيش والشرطة الوطنية مسيطرين على الوضع.
وكانت الأوضاع الأمنية شهدت تصعيدا في الآونة الأخيرة مع زيادة عدد التفجيرات التي استهدفت مناطق مختلفة من العراق وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين. وأقل مسؤولون عسكريون أمريكيون وعراقيون أنهم يعتقدون جازمين أن الهجمات من تنفيذ القاعدة في العراق. هذا التصعيد الأمني أثار قلق الولايات المتحدة الأمريكية التي تستعد لسحب قواتها العسكرية من العراق وتؤكد التزامها بالجداول الزمنية هذا الانسحاب. وكان المسؤولون العراقيون تحدثوا أكثر من مرة عن دعم بعض دول الجوار للتنظيمات المسلحة في العراق. وقد أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مؤخرا وجود منظمات تكفيرية في السعودية وسوريا تعمل على تقديم الدعم والتسهيلات لتنظيم القاعدة، إلا أنه أوضح أن الحكومتين السعودية والسورية تحاربان تنظيم القاعدة ولا تدعمانه. أسعد العبادي المحلل السياسي يستبعد تورط حكومات دول الجوار في دعم تنظيم القاعدة وغيرها من التنظيمات المسلحة.
أعتقد مسألة تورط حكومات المنطقة، يعني سواء إيران أو سوريا أو السعودية أو الكويت أو كل الدول المحيطة بالعراق، أعتقد حديث عن تورط رسمي حكومي في إمداد عناصر القاعدة والعناصر المتطرفة في العراق مسألة تنتقل إلى دليل، لكن يبقى المعول عليه هو مدى تماسك الجبهة الداخلية، توحيد الخطاب الوطني بالنسبة للفرقاء السياسيين. مهم جدا أن يعيش الشعب العراقي عبر مؤسساته الحكومية وهو السياسية خطورة تدخل دول الجوار.
سعد مطالبي المستشار في الحكومة العراقية يرى بأن التدخل الإقليمي والدولي لا زال قويا في العراق.
أنا أعتقد التدخل الدولي في العراق لن يتوقف من كل الجهات، والتدخل الدولي ينعكس في بعض الأحيان بتزويد بعض العصابات المسلحة بالسلاح، وبعض الأحيان بالمال، وبعض الأحيان بالدعم السياسي. التدخل الدولي للأسف لا زال قويا، ونتأسف أيضا لوجود لاعب عراقي يعمل على تأسيس وتقوية هذا التدخل الأجنبي في العراق. أنا أعتقد الحكومة القادمة ستتخذ بعض الإجراءات الرادعة في هذا المجال، ووجود أحزاب سياسية متأثرة بالمناخ الإقليمي هذا أيضا جدا مضر في العملية السياسية. يعني يجب أن يكون موضوع الأمن الوطني العراقي خط أحمر.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. مرحلة مهمة في العملية السياسية العراقية انتهت مع إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن إعادة فرز الأصوات في انتخابات 7 آذار في بغداد لم تغير توزيع المقاعد في البرلمان، لتبدأ بعدها مرحلة أهم يتوقع أن تسير ببطء، وهي انطلاق المفاوضات الرسمية بين الكتل السياسية الفائزة لتشكيل الحكومة المقبلة. يأتي هذا وسط دعوات للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وتحذير من تأخرها. الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ألت ميلكرت ناشد كافة الأطراف بالانخراط فورا ودون أي تأخير في اتصالات جدية بحيث تعطى الأولوية المباشرة لتشكيل الحكومة الجديدة على حد تعبير ميلكرت. من جهتها ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن النزاع الضاري الذي خلفته نتائج الانتخابات العراقية والتي لم تحسم فائزا واحدا بعد أوشك على الانتهاء الأحد عندما أعلنت المفوضية عدم حصول أي تغيير في توزيع المقاعد وضمنت فوز القائمة العراقية، ورأت أن هذا الإعلان أزال العقبة الرئيسية أمام تشكيل الحكومة الجديدة. القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان يؤكد على ضرورة حل عقدة من سيشكل الحكومة المقبلة.
خلال 2 أو 3 يرسلون نتائج بغداد إلى محكمة العليا، ومحكمة العليا حتما بداية الأسبوع القادم أو الأسبوع القادم على كل تعلن نتائج النهائية للانتخابات. أنا في تصوري مفروض الأطراف تقبل النتائج وتحاول أن تبدأ تحركات، أولا لعقد جلسة للبرلمان، ثم لبدء بشكل عملي بتشكيل الحكومة. طبعا العقدة موجودة أيضا، يجب أن تحل من يشكل الحكومة، ما هي الكتلة الأكبر، يعني باقي بعض الجدل حول هذا يعني ما منتهي. فأعتقد أنه هذا الموضوع يجب حله أيضا، لأنه الكتل المشكلة وين بالعراق، أنه الكتل إذا ما تتفق على المناصب الرئيسية جلسة البرلمان ما تقدر تحل القضايا يعني. ولهذا ما أعرف يعني على كل المفروض يصير تحرك.
القائمة العراقية التي تصر على حقها في تشكيل الحكومة حذرت من أن أي محاولة للالتفاف على نتائج الانتخابات العراقية ستكون مؤامرة على الشعب العراقي وليس ضد القائمة فقط. وقال هاني عاشور مستشار قائمة العراقية في بيان صحفي إن الشعب العراقي أصبح الخاسر الأكبر من الانتخابات بعد أن تعقد موضوع تشكيل الحكومة، محملا ائتلاف دولة القانون مسؤولية هذا التأخير. ائتلاف دولة القانون الذي كان طعن بنتائج الانتخابات ودعا إلى إعادة عملية عد وفرز نتائجها أكد حقه في الطعن بالنتائج، لكنه على لسان أحد قياديه أوضح أنه يميل نحو القبول بها إيمانا منه بالعملية السياسية ومصلحة الشعب العراقي. وتوقع القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني في حديثه لإذاعة العراق الحر أن تشهد الأيام المقبلة لقاءات مكثفة لكافة الكتل السياسية.
أنا أتوقع بأن عندما تنتهي الطعون وصادق المحكمة التحالفية على الأسماء وعلى المقاعد وعلى الفائزين سوف يصار إلى إجراءات عملية جسدية تحفل اللقاءات التي فيها البعد الزمني السابق مع القرارات والمواقف والتحالفات والائتلافات. وأتوقع أن الأيام القادمة سوف تشهد كثير من اللقاءات بعد إعلان النتائج وإنساء فترة الطعون حتى يصار إلى اتفاقات على المواقع السيادية بعد ما حسم موقع رئاسة الوزراء لتحالف الوطني مع ثلاثة القانون. سوف يصار إلى دعوة قوائم الأخرى كالتحالف الكردستاني وكقائمة العراقية حتى يصار إشمال كل مكونات الشعب العراقي في الحكومة الوطنية والشراكة الوطنية الحقيقية.
رئيس الوزراء العراقي السابق أياد علاوي جدد تحذيره من حرب أهلية وقال كل شيء يشير إلى أننا نتجه نحو تصعيد لأعمال العنف. وأضاف في تصريح لصحيفة الموندو الإسبانية أن لا بد من تأليف حكومة في أسرع وقت ممكن لأنه من غير المسموح استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه، داعيا إلى تشكيل حكومة وحدة. المحلل السياسي حسن شعبان يرى بأن العلاقات بين الكتل السياسية لا زالت تراوح مكانها.
المشهد العراقي لا زال يحمل الكثير من القضايا التي ممكن أن تحدث، لأنه الآن يبدو العلاقات بين هذه القوائم لا زالت تراوح مكانها، ويتطلب ذلك أن تكون هناك مواقف وطنية حقيقية. أقول بكل أسف أن كل القوائم، ولا أستثني منها أحدا، أنها كلها تعمل ضمن مصلحة الخاصة الضيقة ولن تعمل باتجاه العراق أرضا وشعبا وحماية العراق وحماية مستقبل العراق. لو أدرك هؤلاء القادة مسؤولياتهم الجسام الوطنية والتاريخية والأخلاقية أيضا لتمكنوا من إنهاء قضية الحكومة والتوافق على كثير من القضايا.
ويبدو أن الآمال معلقة على لقاء رئيس القائمة العراقية أياد علاوي مع رئيس الوزراء العراقي نور المالكي. ويتوقع المحلل السياسي حسن شعبان أن تحل الأزمة السياسية في العراق إذا ما توصل هذان الزعيمان إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة في أسرع وقت.
أعتقد أن لقاء المالكي علاوي على قضايا أساسية خاصة وأنهم تجمعهم قوائمهم وبرامجهم في كثير من المشتركات، أعتقد أن هناك حل لأزمة العراق ولأزمة الحكومة الجديدة، لأن ذلك يشكل حكومة قوية غير طائفية تنتمي إلى كل المكونات، وبالتالي تستطيع أن تحكم العراق ويكون لها باع طويل وقوة مشهودة أمام الدول الإقليمية ودول العالم.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم دائما على خير.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraq.org. hurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أشوفك أتمنى يا وسبان هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، 93.6 في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد إلى إذاعة العراق الحرة.